بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتباع وتقسم على الغرماء ولا يدخر شيء ويحضر كل متاع في سوقه. لا يزال الكلام في الحديث عن المحجور عليه بمناسبة الحديث عن كتاب الدين، وقلنا أن المحجور عليه يمنع من التصرف في أعيان أمواله. وبالمناسبة الحديث هنا ليس عن الحجر لسفه، وإنما الحجر هنا بمناسبة الفلس، إذ أن الحجر على ضربين كما سيأتي إن شاء الله في كتابه. الحجر المتحدث عنه هنا هو الحجر بمناسبة فلس صاحره ووجود غرماء مطالبين، لأنه سبق وأن قلنا أن الحجر أساسا لا يتم إلا بمطالبة الغرماء، مو لأنه لا يملك مالا يسدد به ديونه أو ديونه يستطيع الحاكم مباشرة الحجر على أمواله. لا، لابد من فرض عدم كفاية المال أولا، وثانيا مطالبة الغرماء. لا، بالسداد. فيمنع من التصرف في أعيان أمواله. وقلنا أن المراد بالتصرف التصرف الابتدائي، يعني بيع أو شراء أو هبة أو ما شافع. أما إذا كان هناك شيء يتعلق بأعيان الأموال لكن بملاحظة بيع سابق، فهذا لا يمنع منه، كما لو كان له حق الخيار في بيع سابق سبق على الحجر يستطيع استخدام هذا الحق، لأنه ليس تصرفا ابتدائيا في المال. ثم التصرف في أعيان الأموال الذي ينافي حق الغرماء. أما لو تصرف في عين ماله بما لا ينافي حق الغرماء، كما لو أوصى أو دبر، فإن ذلك تصرف في عين المال لكنه لا ينافي حق الغرماء، لأنه سيخرج من ثلث ماله بعد استيفاء ديونه فيما لو فرضنا موته، وبالتالي هذا لا يكون منافيا لحق الغرماء. كما أن المحجور عليه لا يحجر عن التصرف في غير الأعيان، كما لو أراد أن يتزوج أو يطلق أو ما شاكل، فإن هذا ليس تصرفا في عين الأموال فلا يحجر عليه. بعد أن حجرنا عليه ومنعناه من التصرف في أمواله، تباع هذه الأموال، أعيان المال تباع. ولا يخفى عليكم أن أموال هذا الشخص المحجور عليه تنقسم إلى قسمين: قسم قابل للبيع وقسم غير قابل. كما لو كان عنده دور موقوفة عليه، هذه الدور لا يمكن أن تباع لأنها موقوفة، فعندنا شيء قابل للبيع نبيعه. أكو أشياء غير قابلة للبيع فنستفيد من منفعتها، نؤجرها مثلا، و الذي يخرج من هذا الإيجار ثمن الأجار يوضع على أثمان الأموال التي بيعت، ثم تقسم على الغرماء. التقسيم على الغرماء يفترض فيه فرضان: الفرض الأول أن المال الذي بيع يوفي، هذا يطلبه 500 وهذا يطلبه 250 وهذا يطلبه 250 وهذا يطلبه 250، هذه 1250، وبعنا أمواله ب 1250 أو ب 1500، في النتيجة المال الذي بيع يوفي حق الغرماء جميعا، فلا إشكال حين ذاك بوجوب توفية كل الغرماء على حد سواء. الفرض الثاني ما يوفي 1250 اللي هي الأموال المطالب بها، وبعنا بكم؟ بألف. ألف الأموال المطالب بها وبعناها بسبعمائة وخمسين، وهكذا أي مثال أنت تفترضه اللي تكون الأموال المبيعة أقل من الديون. هنا يعطى كل واحد من الديانة أو الغرماء بنسبته. شلون؟ سبق وأن بين المعادلة أن نأخذ نسبة الأموال التي يمتلكها المحجور عليه إلى الدين كم تساوي؟ 750 إلى 1000 كم تساوي نسبتها؟ يعني 3/4 أو الثلثين أو ما شاكل هين. فيعطى كل واحد 3/4 ماله. إذا هي افترض 750 والمطلوب 1000، واحد يطلب 500، واحد يطلب 250، واحد يطلب 250، نعطي كل واحد 3/4 المال الدين، وبالتالي يوفي كل أبو 500 3/4 غير أبو 250. لو افترضنا واحد 1100 يطلب أيضا 3/4 راح تكون مختلفة. مجموع الدين ونسبته إلى مال المحجور عليه، بعبارة أصح نسبة المال إلى الدين ثلث ثلثين نصف، فتعطي للغرماء الناتج. إن كانت النسبة نصف فتعطي كل غريم نصف ما يطلب، النسبة 3/4 تعطي كل غريم 3/4 ما يطلب، ثلثين ثلثا ما يطلب، وهكذا. حين بعنا هذه الأموال المحجور عليه له 10 من الغرماء، 7 من الغرماء حل وقت السداد وهم اللي طالبوا بالحجر أو بتسديد الدين. هل 7 اليوم ينبغي عليه أن يعطيهم دينهم؟ الدين مؤجل إلى تاريخ 1 الشهر واليوم 1 الشهر، 1 الشهر صار اليوم اللي بعنا. السلام عليكم ورحمة الله. وأكو 3 من الغرماء يحل دينهم بعد أسبوع، فهل يشاركون الغرماء الحاليين في الدين؟ يعني إليهم نسبة أيضا، ونحن قلنا نعطي كل واحد نسبة النصف، نسبة الثلثين من دينه. ذيلا لليوم حل دينهم بلا كلام، يعطوا. يشاركهم أيضا أولئك أم لا؟ 3 الباقين اللي دينهم بعد أسبوع يجي يحل، يشاركون الباقين؟ قال لا، لا يشاركهم في شيء، ما حل. وبالتالي هذا المحجور عليه راح يسعى من جديد إلى أن نشوف يوم بعد أسبوع وش يصير، هم مفلس فنحجر عليه، لو قادر على الأداء فيؤدي. فرض آخر، بعد ما طلعنا النسبة وتبين أنها نسبة 50%، يعني أن نسبة ما يملك إلى نسبة ما يطلب منه 50 النصف، 5 من الغرماء موجودين، أعطينا 3 منهم نصف ما يطلب، بقي 2. هل 2 قبل أن نعطيهم حل دينه سادس؟ نحن قلنا هم 10 غرماء مثلا، 5 منهم الآن حل، بنعطيهم النسب، أعطينا 3 تأخرنا في 2، أردنا إعطاء 2 حل أجل الثالث، فما يصنع؟ يعيد القسمة من جد. ها ها، احنا عدنا 5 حل اجل دينهم، شفنا نسبة ما يطلبون الى نسبة ما يملك تبين 50% نصف، اعطينا 3 منهم نصف ما يطلبون، اجينا نعطي 2 حل اجل السادس. لا، السادس الآن خارج المعادلة، تو اليوم دخل، ما ضرب بأمواله، يعني ما حسبنا أمواله في حساب أولئك، نحسب من جديد. الآن صار عندنا 3، لا 3، يعني هذا الثالث يشارك الاثنين في الدين، هذا عنده 250، هذا 250، وهذا 100، صار 600 المجموع، ينسبهم إلى ما بقي، وهكذا، ثم يعطوا بنسبة ما ينتج.
يعني احنا لو اخرنا
ليلة بسببنا،
يعني فيهم
خانة
غط واحد،
ايه.
لا
تأخذ، نعم، ليلة تأخذ بسببنا، حتى لو بسببنا، خلاص ما دام احنا تأخرنا ما اعطيناهم الى ان حل اجل السادس، لكن وش ذنبه؟ قال وتباع أعيان أمواله القابلة للبيع، هذا قيد لإخراج الأموال غير القابلة للبيع، كما لو كانت أموالا وقفية فلا تكون قابلة للبيع فلا تباع. ولو لم تقبل، يعني إذا كانت لديه أعيان غير قابلة كالمنفعة أوجرت، الأموال الوقفية يملك منفعتها، حبة الأصل كما قلنا وتبل المنفعة، فهو يمتلك هذه المنفعة نؤجرها أو صولح عليها، مو بالضرورة عقد أجار، حتى عقد مصالحة، وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع، بعنا الأعيان بألف وأجرنا العين غير القابلة للبيع بمئتين وخمسين، صار المجموع ألف ومائتان وخمسون. وهو هذا الموقف عليه، كلامنا فيما لو كان مالا وقفيا عليه فهو لا يمتلك منفعته، أما إذا كان على غيره لا يمتلك منفعته حتى إحنا نأجر منفعته أساسا. ما دام موقف عليه إذن المنفعة لمن؟ يعني أبوه مثلا أوقف عليه دارا بستانا، فيصير هو الموقف عليه وهو مالك للمنفعة، كما سبق وقلنا في كتاب الوقف أن المنفعة تملك، أو كما يقول باع الله يملك العين أساسا، بس على نحو مطلق، يعني مالك للعين لكنه لا يستطيع التصرف فيها على نحو الإطلاق. وتقسم على الغرماء، قال إن وفى، يعني إذا كان الغرماء يطلبونه بألف وبعنا بألف ومائتين وخمسين، فيصير القسمة تستوي، كل واحد يأخذ نصيبه، وإلا يعني إن لم يكن أثمان ما يباع كافيا ووافيا بأموال الغرماء فعلى نسبة أموالهم، كما بينا المقصود بنسبة الأموال هالشكل، مو نسبة كل واحد إلى، يعني قد يتبادر من العبارة أنه نسبة الأموال نقصدها هالشكل، يعني هذا يطلب بمئتين وإحنا بعنا بألف، فنسبة المئتين إلى الألف يشجد، لا مو هذا المقصود، نجمع كل الديون ونجمع أمواله نشوف نسبة الأموال إلى الدين شقد، النصف فيعطى كل واحد نصف ما يطلب، ثلاثة أرباع وهكذا. بعد ولا يدخر للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة، إذا في ديون مؤجلة لا ندخر لها شيء، ولا يدخر شيء للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة، ولو حل بعد قسمة البعض، هذا الفرض الأخير اللي قلناه، بعد ما أعطينا ثلاثة وبقي اثنان حل دين سادس، شارك في الباقي وضرب بجميع المال من جديد، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم. الشيء اللي نتينا نقوله الحين، مو في واحد سادس، أعطينا ثلاثة وبقي اثنان ودخل سادس، اللي بقى كل واحد إليه 250، والسادس الجاي إليه 250، هل 600 يقطع 750 هذه تؤخذ ويرى نسبة المال الباقي إليها، وبالإضافة إلى ما بقي لأولئك الثلاثة؟ نعم، شاركوا فيما يأتي من جديد. نعم، لا لا، الثلاثة اللي حل دينهم أخذوا النص، ماكو معطيناهم النص، اللي يشاركوا في العملية الجديدة هذه فلوسهم بعد.
ما تكون عدالة احنا كده،
ليش ما في عدالة؟
يعني ديلا أخرتهم ومثلتين أخرتهم شرفت يوم ثالث ومن جهة شرفت يفت اللي كبنهم، يعني أول ناس.
هذه عملية جديدة في الاقتسام أو لا؟ عملية جديدة يشارك فيها كل الغرماء، مو مال جديد، هذا مال المدين صح، وهؤلاء غرماء او لا، افترض اصلا ما ماخذ شيء من فلوسه الى 250 باقي بعد، فيشارك في هذه القسمه الجديده. نعم، لا يزال دائما شارك في الباقي اللي هو الجديد، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء ببقيه ديونهم. مسألة، احنا في عملية بيع أموال هذا المحجور عليه. طبعا الأموال أعيان الأموال يعني مختلفة، عنده مكتبة، عنده سيارة إلى آخره. هل يجب علينا أن نبيع كل عين في سوقها أو نجيب ناس نقول لهم يلا عراض؟ قالوا إذا كنا نرجو زيادة القيمة في سوقها فيجب، لأنه بالنتيجة محافظة على حق صاحب العين ومحافظة على حق الورماء أيضا، لأنه إذا زادت القيمة يعني زاد نصيبهم أو وفى نصيبهم بالكامل. وإن كان يظهر من عبائر كثير من الفقهاء القول بالاستحباب، باستحباب نقل السلعة إلى سوقها. نعم، لكن الكلام في النقل وكذا تابع الآن يعني ويحضر كل متاع في سوقه وجوبا، لكن مو على نحو الإطلاق، مع رجاء زيادة القيمة وإلا استحبابا. إذا كنا نرجو زيادة القيمة في سوقها السلعة نوديها على السوق وجوبا، أما إذا ما كنا نرجو ذلك افترضنا أنه بالحق نفس القيمة هنا فيصير استحباب، لأن بيعه فيه أكثر لطلابه يعني لوجود الطالبين. يعني أنت لما تودي سيارتك إلى حراج السيارات هناك عادة الناس تطلب السيارة، تجيبها للمعارض تنام يمكن ما تحصل لها مشتري، وأضبط لقيمته، لأنه هناك راح يحضروا منه المختصين والإفريطية وبالتالي ضبط القيمة راح يصير أفضل. زين إجينا نطالبه بالدين قال ما عندي أنا معسر. قال ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته، لا بد أن يثبت إعساره، إما باعتراف الغريم، الغريم يقول إنا صاحبي أعرفه فقير مشحة ما وراء ولا قدامه نطلع من السجن، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار المطلق، أو جيب بينة. البينة على شنو راح تشهد؟ إما راح تشهد على أن ماله قد تلف، أو أنها ستشهد أن مالا معين من أمواله قد تلف، أو أنها ستشهد أنه معسر. ثلاثة فروض في البينة. إذا أرادت البينة أن تشهد بالإعسار يعني تقول هذا فقير ما عنده شيء، فلا بد أن تكون البينة مطلعة على حاله يعني من أصدقائه من اللي مخالطينه من اللي يعرفوه، مو يجيب ناس من الشارع يشهدوا على أنه ما عنده شيء. أما إذا كنا نريد بينة على أن أمواله الفلانية والفلانية والفلانية يعني المحصورة المنحصرة تلفت، أو مطلق ماله قد تلف، فلا نحتاج إلى بينة مطلعة على حاله، لا تكفي البينة العادية لأنها لا تحتاج إلى اطلاع المقصود، أنها راح تشهد على تلف المال أو تلف أموال معينة فلا نحتاج. أو يعني إما أن يعترف غريمه، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا يعني من دون بيان سبب، هذا معنى الإعسار مطلقا، أكو إعسار بناء على تلف المال يعني هي تشهد أنه معسر لأن ماله قد تلف لهذا ما تحتاج الاقتلاع، أما في تشهد على أنه معسر من دون بيان سبب فلا بد أن تكون مطلعة، أو بتلف المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة، هم نفس الشيء ومحصور وبالتالي نحتاج إلى بينة مطلعة على حاله، لأنها راح تشهد على أن ماله الغير منحصر قد تلف، هذا منين؟ وإلا كفى اطلاعها أو اطلاعها على تلفها. أما إذا كان المراد أموال مخصوصة منحصرة هي التي قد تلفت، يعني إحنا نريد واحد يشهد أن السيارة التي اشتراها من عند فلان والآن جاي يطالب بها، والبيت اللي اشتراه من عند فلان وجاي يطالبه والكذا، أريد بينة تشهد أن هذه الأمور تلفت فلا نحتاج إلى بينة مطلعة على كافة أحواله. إذن البينة يجب أن تكون مطلعة على باطن أمره، إن شهدت بالإعسار مطلقا أو بسلف المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة. وإلا الحالة الثالثة اللي راح تشهد على سلف المال المنحصر كفى اطلاعها على سلفها. لا، الحالة الثالثة لا نحتاج، لأنها راح تشهد على سلف أمور منحصرة، السيارة اللي صادها حادث وانتفى، البيت اللي صادها زلزال ورغى وهكذا. ويعتبر في الأولى اللي هي البينة المطلعة يعني مع الاطلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته. من وين يطلع على باطن أمره؟ صداقة دائمة وصبره على ما يصبر عليه، على ما لا يصبر عليه ذو اليسار. عادة تشوفه يتغدى على جبن وزيتون، ما معقول واحد عنده فلوس ويتغدى على جبن وزيتون. يعتبر أن تشهد بإثبات يتضمن النفي، معسر لا، مو فقط لا، لأن في الصرف ما ينفعنا أنها تشهد أنه لا يملك ولا ولا، لازم هل لا يملك يثبت إعسار عندنا، لأنه بعض الأوقات قد يقول شيء نافيا لكن هذا النفي لا يوصل إلى تثبيت الحالة التي نريدها وهي الإعسار. فمجرد النفي المطلق الصرف لا ينفعنا في المقام. هل بين المطلع على أمره اللي يحتاج أن يثبت حالة الإعسار لا يكفي فيها أن تثبت الإعسار لوحده، ولا يكفي فيها أن تنفي لوحده، لا بد من إثبات يتضمن النفي أو نفي يقود إلى الإثبات. لا نفي الصرف يقول والله ما عنده سيارة، ما عنده بيت، ما عنده كذا، ما ينفعنا، لازم نقول وهو معسر، يعني ناتج هالنفي كله أنه معسر، لأنه قد تنفي عنه أشياء وهو ليس معسرا. ولا يكفينا أن تثبت الإعتاد والله معسر، ومقصودها بالمعسر يعني ما عنده مليون مثلا، لا، معسر لا يملك قوت يومه ولا قوت سنته ولا ولا إلى آخره. أن تشهد بإثبات معسر يتضمن النفي، لا يملك ولا يملك ولا، لا بالنفي الصرف، تقول والله ما عنده سيارة، ما عنده بيت، ما ينفعنا، معسر وغماس يمكن عنده أسر، بأن يقول إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ونحو ذلك. زين، ثبوت الإعسار فوق البينة بأنواعها، نحن قلنا ثلاثة، يحتاج إلى يمين قولان. وهل يتوقف ثبوته أي الإعسار مع البينة بعد ما جاب شاهدين مطلقا، سواء كان شاهدين مطلعين أو غير مطلعين، على اليمين؟ يحتاج إلى يمين فوق ذلك المدعى إعساره قولان. زين، احنا قلنا اول المطلب ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته، بس جينا طالبنا بالدين قال والله انا معسر جتنا سجن، هذا في اي حالة مطلقا؟ قال لا، احنا عندنا حالات يكون اساسا الدين المطالب به هو مال، يعني الان واحد زيد جاي يطالب عمرو بدين، الدين أساسا مال شنو؟ يقول أنا مقرض منه 1000 دينار، هذا نوع من الديون. ونوع من الديون آخر ثمن بيع، يقول أنا بايع لنا سيارة. في هذين النوعين اللي تلاحظوا فيه مال، يعني الدائن أعطى مالا للمدين أو أعطاه عينا كما في مثال السيارة. أكو مثال ثالث لا، عليه سلف جناية، جناية معينة أو إتلاف معين فثبت في ذمته دين، يعني صادم سيارته بضاعة أو افترض قاطع يد، أي شيء يعني يحتاج إلى جناية، جناية موجبة لمال أو إتلاف موجب لمال، إذن ما فيها مال في الجناية وفي الإتلاف، ما في مال داخل في كيسه. وين يصير الفرق بين الحالين؟ الفرق يصير هنا أن الأصل بالنسبة لمن أقرض مالا أو ثمن مبيع، يعني صار عنده مبيع بعناه شيء وصار الدين ثمنه، ده عنده مال فبس يقول انا معسر يقول جيت جيب اثبات لان الاصل ان عنده فلوس بس يقول انا معسر للتناسج يقول جيب دليل على انك معسر اما الشخص اللي صدم او اتلف او جنى وثبت في ذمته مال لا يحتاج الى اثبات انه لا مال عنده لان الاصل انه ما عنده مال صار عندنا حالتين اذا واحد طالب بينه واحد نكتفي بيمينه اللي مطالب بيبينه لان كلامه على خلاف الاصل اصل عنده مال لانه اقترض فلوس او اشترى سياره فلما يقول ما عندي يقول هذا كلامك خلاف ما سبق فجئنا بدليل اما اللي اتلف ما دخل في كيسه شيء حتى نقول الان صار عنده شيء خلاف الاصل الاصل ما عنده الاصل العدم بعد فنكتفي بيمينه قال وانما يحبس مع دعوى الاعسار قبل اثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض أو عوضا عن مال كثمن المبيع فمن تيار اشتراها فلو انتفى الأمران لا مال ولا ثمن مبيع كالجناية والإتلاف ما دخل في كيس شيء قبل قوله في الإعسار بيمينه بس يحلف ليش؟ لأن كلامه متفق مع الأصل فيصير منكر فيقبل شنو؟ اليمين بالنسبة له. أما ذاك يريد يثبت شيء خلاف الأصل، يريد يثبت أنه معسر والأصل أن عنده فلوس، فعليه البينة. لأصالة عدم المال. زين المصنف ليش إذا ما بين؟ قال ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته. ليش ما قال إذا كان وإذا فلا؟ قال وإنما أطلقه المصنف. اتكالا على مقام الدين في الكتاب احنا في اي كتاب كتاب الدين كتاب الدين ما يشمل الجنايات والإتلافات كتاب الدين يعني انت مديننا فلوس او شاري من عندك بضاعة وما اعطاك فلوسها يا رحمة الله مو انه يشمل الدين بمعنى السلف يعني في ماله واسلف صافي ذمته شيء او زنا وصافي ذمته شيء وان كان يطلق على ذلك الدين بعبارة موسعة بس مو مقصودة من كتاب الدين فلما احنا في كتاب الدين ما احتاج بعد بيين فإذا ثبت إعتاره خلي سبيله في القسمين إما حصل لبينة مطلع على حاله في موضوع الإعتار المطلق أو الإعتار القائم على إتلاف جميع المال أو حصل لبينة تشهد أن المال الذي اشتراه الذي كذا تلف ثبت الإعتار أو لا لا هذا ولا ذاك مسألة أساسا جنائية وحلف وإن كان الحالف طبعا لن نكون مسجونا خلي سبيله سؤال يشوف إذا كان عنده فلوس هذا المحبوس أعطى ماله الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه بكله قال الغرماء كله إن شئتم آجروه وإن شئتم فاستعملوه تريدوا تأجروه على واحد يشتغل افترضوا خياط يودوه الأدنات محل خياطة يقول له شغله هذا وعطنا فلوسه أو استعملوا أنتم شغلوا عندكم كرفوا ليل ونهار شغل إلى أن طلعوا فلوسكم شو نسوي مع هذه الرواية بعبارة أخرى هل يجب عليه التكسب أو لا يجب حتى يوفي دينه احنا نقول اذا ثبت اعتاره خلي سبيله معناه لا يجب عليه التكسب استنادا الى شنو الى قوله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة هذا ذو عسرة لا لا فيجب ان يمهل في المقابل عندنا رواية السكون عن الامام علي عليه السلام اللي دفع اليهم او التي تنص على انه يدفع اليهم الغريم وهي دليل على وجوب التكسب ومن ثم نحن بين رأيين ومذهبين في الفقه مذهب يوجب التكسب وبالتالي لا يخلى سبيله إلا لكي يتكسب ومذهب لا يوجب التكسب فإذا ثبت إعساره خلي سبيله ولا يجب عليه التكسب لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وعن علي عليه الصلاة والسلام بطريق السكوني أنه كان يحبس في الدين طبعا ينص على أنه بطريق السكوني لأنه كثير من علماء الرجال قالوا السكوني لا يسكن إليه نعم لا يسكن إليه، وإن كان سيد الخوي يسكن إليه بطريق السكوني، أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه وإن شئتم استعملوه، يعني إما تعطوه مكان يتأجروه كوره أو أنتم تستعملوا. وهو يدل على وجوب التكسب في وفاء الدين، وهو يدل على وجوب التكسب في وفاء الدين. واختاره أي الوجوب ابن حمزة والعلامة في المختلف. لما تشوف رأي لأحد الفقهاء منسوب إلى كتاب، معنى ذلك أنه لم يختره في كل كتبه، وإلا كان يطلق الكلام يقول هذا رأي العلامة أو رأي المحقق، أما لما يقول في الكتاب الفلاني معناه أن في بقية الكتب عنده رأي مخالف. واختاره العلامة في المختلف ومنعه الشيخ وابن إدريس، قالوا لا يجب عليه التكسب. ليه؟ للآية طبعا، الذين قالوا بعدم الوجوب لا يحتاجون إلى دليل إنصافا، أصالت البراءة تكفيهم في المقام. اللي يحتاج إلى دليل من قال بوجوب التكسب، لأن الوجوب على خلاف الأصل، وإذا أصالت البراءة تكفي، بس زيادة قال في الآية بعد. أنت شنو رأيك أيها السيد الأول؟ قال والأول أقرب، اللي هو لوجوب قضاء الدين على القادر. هذه الكبرى، الكبرى تقول كبرى القياس، يجب قضاء الدين على القادر إذا طولب. هذه الكبرى، يجب قضاء الدين على القادر إذا طولب. الصغرى، المتكسب قادر، النتيجة يجب عليه التكسب. لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة، والمتكسب قادر ولهذا تحرم عليه الزكاة. واحد يشتغل في أرامكو ما عنده فلوس، الحين راس الشهر يجي يقول الله يجوز لي ياخذ زكاة؟ لا، وحينئذ فهو خارج من الآية. وإن الآية تقول وإن كان ذو عسرة، هذا مو ذو عسرة، ذو عسرة يعني مو قادر على التكسب أساسا. لعل لأنه واحد من طلبة العلم اللي ما يعرفوا يشتغلوا ما لهم وظيفة في العالم، ذو عسرة، مريض ذو عسرة، ماكو عمل يناسب شأنه ذو عسرة، هذا كله ذو عسرة. أما واحد قادر على التكسب يقول هذا مو ذو عسرة. نعم، هذا اللي يقول الكبرى، تقول من يقدر شرعا يجب قضاء الدين، لو مو يجب الذي يستطيع التكسب قادر على السداد، لو مو قادر، قادر فيجب عليه التكسب، وحينئذ فهو خارج من الآية. طبعا وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة، موضوع نقول يشتغل أي شغلة بعد، لا، شغلة تتناسب مع مقامه الشريف ولو بمؤاجرة نفسه. طبعا طبعا، الكلام عن القادر على التكسب، مو الكلام عن أي شخص غير القادر. لا أحد يقول بوجوب التكسب عليه، القدرة شرط عقلي من شرائط التكليف، فإذا لم يكن قادرا ما حد يقول يجب عليه. كلامنا واحد قادر على التكسب يعني يقدر يشتغل، رأينا نحن كنا رأي يقول لا ما يجب عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. رأي يقول له هذا قادر على التكسب، يجب عليه أن يتكسب ليوفي دينه، لأن وفاء الدين واجب. وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه تحمل الرواية، يعني تحمل الرواية على مو مطلق الاستعمال والاستئجار، وإنما الاستئجار اللائق بالحال. لا، إيه هو اللي يرى أنه ذو عسرة يعني ناظر إلى حاله بالفعل، وبالتالي يقول خبر ذو عسرة النظرة مو إيجاب التكسب عليه، هذا يقول هذا مو ذو عسرة، قادر على التكسب، إذن ليس من مصادق ذوي العسرة فيجب عليه التكسب، مو يجب علينا الانتظار. واحد يريد يثبت أنه من مصداق المعسرين وبالتالي يشمله وجوب الانتظار فنظرة. واحد يقول لا هذا مو مصداق المعتني ما دام قادرا على التكسر، فما يشمله يجب الانتظار، يشمله يجب التكسر. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.